السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. أيضا نسعد كثيرا بانضمامكم لركب أصحاب اسألوا التاريخ في هذه الخدمة، نقدم حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة للوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات، وهي مكتبة يعني فوق تقريبا 100 حلقة. للاشتراك في هذه الخدمة تجد الطريقة في وصف هذه الحلقة. في حلقة اليوم إن شاء الله سنستكمل ما ذكرناه في الحلقة السابقة، وهي عودة المهاجرين إلى الحبشة، طبعا عودة مهاجري الحبشة إلى مكة المكرمة. طبعا ذكرنا في الحلقة السابقة أنه كان عددهم قرابة 15 نفرا أو شخصا، وكان ذلك فقط في أول الهجرة، ثم بعد ذلك يعني أتى يعني عدد وأتى أشخاص أو صحابة آخرون إلى الحبشة، ولكن ما يهمنا هنا هو عودة مهاجري الحبشة اللي ذهبوا في المرة الأولى واللي ذكرناهم في الحلقة السابقة. طبعا ترامت يعني أخبار إلى مسامع مهاجري الحبشة أنه قريش يعني سجدت وأعلنت، يعني سجدت يعني لما سمعت كتاب الله يتلى، وأيضا أنها أسلمت، وكل تفاصيل هذه الحادثة تجدونها في الحلقة الفريدة لمستمعي أصحاب اسألوا التاريخ. ذكرنا هذه الحادثة بالتفصيل وفصلنا فيها. طبعا لما بلغهم مثل ما ذكرنا أن أهل مكة أسلموا وسجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، المهاجرون قالوا عشائرنا أحب إلينا، وهذا طبيعي يعني كونهم مهاجرين في أرض ليست أرضهم ولسان ليس لسانهم، فخرجوا من الحبشة راجعين إلى مكة، وكان هذا الكلام في شهر شوال من السنة الخامسة للبعثة. حتى إذا كانوا يعني قريبين من مكة ودنوا منها تبينت لهم تلك الحقيقة الموجعة أن قريش لم يزيدوا إلا أذى ولم يكونوا إلا خصوما ويعني فاجرين في خصومتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فهموا بالرجوع إلى أرض الحبشة وقالوا قد بلغنا مكة، فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا كان مستخفيا أو في جوار رجل من قريش، وعاد بعضهم إلى الحبشة. يعني اختلفوا في وضعهم، منهم من عاد، منهم من قال نحن دخلنا مكة فدخل متخفيا، ومنهم من دخل في جور رجل من قريش. والمقصود بالجور أنه يستجير الإنسان برجل من قريش، أنه أنا في جورك، أنا في يعني حمايتك، أنا في كما يقال في وجهك يعني. فهنا في عادة العرب أنه إذا استجارها أحد أنها تدافع عنه وتقول أن فلانا في جوري، فإن كان فلان في جوري فلا أحد يعتدي عليه ولا يضربه ولا يقتله ولا يفعل فيه أي شيء، فهو في جوري فلان. وهذه كانت يعني كبيرة عند العرب أنه يؤذى إنسان في جوري أحد آخر، فذلك يعني أنك رجل لا يحسن جوارك ولا يعني بيدك أمر حتى أنك يعني تدافع أو يعني تساعد من طلب منك الجور. وممن دخل من الصحابة رضوان الله عليهم يعني في جور رجل من قريش لما عادوا من الحبشة هو الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون، فهو دخل في جور الوليد بن المغيرة. لما رأى طبعا عثمان ما يفعل بالمسلمين من الأذى، يعني قال في نفسه والله إني يعني إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي. لم يرضى عثمان ابن مضعون أن يرى أصحابه وأن يرى من كان معه يؤذون في سبيل الله وهو في جور رجل من المشركين، كان هذا كبيرا عليه ويرى أن في ذلك نقصانا يعني كبير في شرفه ونفسه رضوان الله عليه. فتخيل هذا المشهد، مشى عثمان بن مضعون إلى الوليد بن المغيرة وقال له بعزة يعني أنفة المسلم، يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. فقال له الوليد لما يا ابن أخي؟ يعني أن ترى ما يفعل بأصحابك من يعني أذى ومن يعني بطش ومن يعني ما كانت تفعله قريش يعني فيهم، فكيف تفعل ذلك؟ لماذا يا ابن أخي؟ فقال يعني الوليد بن المغيرة يبرر، يعني لأنه في النهاية لا يتصور أن رجلا يترك يعني جواره وهو يرى الأذى اللي يلحق بأصحابه، فقال له لعله أذاك أحد من قومي، يعني الوليد بن المغيرة يقول لعثمان لعله أذاك أحد من قومي وأنت في ذمتي؟ فقال له لا، ولكني أرضى بجوار الله لا إله إلا الله. انظر يعني إلى كلام عثمان ابن مضعن، قل أنا أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. فقال له الوليد فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. وفعلا انطلق حتى أتى المسجد، فقال الوليد هذا عثمان بن مضعون قد جاء يرد علي جواري. فقال عثمان صدق، وقد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره. فقال الوليد أشهدكم أني بريء من جواره. ثم انصرف عثمان، ولبيد ابن ربيعة كان في مجلس من قريش ينشدهم قبل إسلامه، فجلس عثمان معهم. فقال لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ فقال عثمان صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم، يقصد يعني الصحابي الجليل عثمان، إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما، يعني الاثنين هؤلاء يعني أصبحت بينهم يعني خصومة وكلام، وهذا الأمر عظم وتفاقم. فقام إليه ذلك الرجل ولطم عين عثمان بن مضعون. والوليد بن المغيرة كان قريب ويرى ما فعل بعثمان، فقال الوليد لعثمان أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، يعني اللطم هذا اللي جاء على عينك كانت يعني غنية أنه يحدث في ذا، كنت في جواري، يعني لقد كنت في ذمة منيعة فخرجت منها، وكنت عفوا عن الذي لقيت غنيا. ثم ضحكوا. فالمقصد من كلام الوليد أنه لما تكلم ذلك الرجل وقال أنه هذا سفيه، تكلم عثمان مع ذلك الرجل وتفاقم الأمر، وجاء ذلك الرجل ولطم عثمان مثل ما ذكرنا على عيني. فالوليد يقول له لماذا يعني كنت غني عن كل ذلك، كنت في جواري. عموما قال عثمان بل كنت إلى الذي لقيت فقيرا، والله إن عيني الصحيحة التي لم تلطم لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل، ولي في من هو أحب إلي منكم أسوة، وإني والله لفي جواري من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد إن شئت أجرتك ثانية. فقال عثمان لا حاجة لي في جوارك. يعني هذا المشهد ينبئك إلى أي درجة كانت عزة المسلم وأنفته من أن يعني يستجير بذلك المشرك. وكان الوليد بن المغيرة معروف يعني، وكان من سادة قريش وآذى المسلمين أيضا. أيضا ممن دخل يعني دخل في جوار رجل من قريش هو أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضوان الله عليه، دخل في جوار خاله اللي هو من؟ اللي هو أبو طالب، وسعى إليه رجال من بني مخزوم، يعني كانوا يريدون أن يؤذون أبا سلمة. فقالوا له يا أبا طالب لقد منعت ابن أخيك محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعنا منه؟ يعني هؤلاء اللي من بني مخزوم أرادوا أن يؤذوا أبا سلمة، ولكن أبا سلمة كان في جور أبي طالب، فكانوا يريدون، يقول طب أنت الآن تمنع ابن أخيك محمد، تمام لا مانع في ذلك، ولكن لماذا تمنعنا من صاحبنا؟ فقال أبو طالب إنه استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لما أمنع ابن أخي؟ يعني إذا أنا منعت ابن أخي طبيعي أني سأمنع يعني ابنة أختي من أن يؤذى. فقام أبو لهب غاضبا على أولئك القوم من بني مخزوم وقال يا معشر قريش والله لقد أكثرتم على الشيخ، يقصد من؟ أخاه أبا طالب، ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. طبعا هذا كان تهديد من يعني أبو لهب. وهنا تجد يعني سبحان الله يعني تركيبة الرجل العربي والنفس العربية، أنه حتى وإن كانت على الشرك، حتى وإن كانت على الكفر، حتى وإن كانت على كل ذلك، لكنها ترى في الجور أمر كبير وعظيم. فهو الآن أبو لهب على كرهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أذيته له، ونزل فيه قرآن يتلى أنه من أصحاب يعني النار، بل أن أبا لهب كان يذهب خلف النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان ويقول هو كاذب وأنا يعني عمه وأدرى الناس به ومن هذا الكلام. فلك أن تتخيل أنه لما جاء الموضوع إلى الجوار هنا غضب أبو لهب، قال لا، إلى أي مدى أنتم ستجلسون يعني تتكلمون مع أبي طالب وتؤذون الشيخ في جواره؟ وهو خلاص إذا إنسان استجار بأحد وأجاره انتهى، لا تناقشون، لا تتكلمون، لا يعني تأتون وتكثرون على الشيخ، لأن إن فعلتم ذلك فإنا سنقوم مع ابن أخينا حتى يقوم أمره، يعني سنذهب معه يعني كما يقال حمية، فسندافع عنه ونقوم معه. طبعا لما قال ذلك الأمر القوم قالوا له بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة، وهو كان لقب أبو لهب. ومثل ما ذكرنا يعني أبو لهب يعني كان يعني مناصر ووليا لهؤلاء القوم ولمشركي قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يريدوا أن يزيدوا في الأمر فيكون أبو لهب ممن يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوه ورحلوا. فلما سمع أبو طالب منه ذلك طمع فيه ورجى أن يقوم معه في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدافع عنه وأن يكون معه، وقال في ذلك قصيدة يعني يحرض أبو لهب على نصرته ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصيدة يعني طويلة ليس المقام يعني لذكرها هنا، ولكن من أراد أن يستزيد منها سيجد هذه القصيدة في وصف هذه الحلقة. وخلاصة الأمر أنه بعد هذه القصيدة اللي قالها أبو طالب في أخيه أبي لهب، لم يستجب أبو لهب لمطلب أخيه في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع ركب قريش في أذيتهم ويعني في استهزائهم وفي كل تلك الأمور اللي كانوا يؤذون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير في أمان الله.